بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
الآن مع الشريط 33 بعد 100 على 1.
رجل احتمر في أشهر الحج، على فرض أنه في شهر ذي القعدة، جاء من بلاده النفض من السودان واعتمر في مكة، ثم رجع إلى مكان عمله لنفرض في مدينة الجبيل. أثناء هذه الفترة قرر أن يحج، ولما
من قبل مكان
ما كان مقرر، قبل عمرة فقط، فبعد رجوعه إلى مكان العمل قرر أن يحج، فهل عليه عمرة؟
جبيل وين هذه؟
جبيل في المنطقة الشرقية
طبعا،
7000 كيلو عن مكة.
أو
1500 على وجه التحديد.
المدام ما كان ناوي عمرة الحج فلابد له من عمرة الحج. إنما الأعمال بالنيات، فلو أوقع العمرة الأولى بنية أن يتبع بالحج ثم رجع إلى عمله فيستطيع أن يعود حاجا بدون عمرة، لأن تلك تعتبر عمرة التمتع. أما وهو لم ينوي عمرة التمتع وإنما نوى عمرة مطلقة فلا تحسب له عمرة التمتع.
تفتحون المجال نطبع أسئلة أخرى ولا بس كل واحد؟
ونحن مجتمعين بشأن إيش؟
ما هو نفتح
المجال أخونا ولآل الوالد ضيق وإلى آخره، مشان حتى
كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الركوع أو يتأنى في الركوع حتى يدركه المتأخر في الصلاة. مثلا كان في الركوع فسمع دربك أو سمع صوت رجل يأتي، فهل كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يتأخر في الركوع حتى يفتح المجال للمتأخر أن يدركه ويدرك الركعة؟
هو يوجد حديث لكن لا يصح إسناده، أن الرسول عليه السلام كان إذا كان راكعا وسمع طرق الأقدام أطال السجود الركوع لأجل أن يدركه، لكن هذا الحديث ما هو صحيح الإسناد، ولذلك فالمسألة بعد عدم صحة الحديث فيها، لأنه لو صح كان فصل الخطاب ورافعا للنزاع، لكن ما دام انه لم يصح فتدخل المساله في موضوع البحث والاجتهاد. وقد اختلف الفقهاء في هذه المساله، فمن مجيز ومن منكر. الذي يلاحظه المجيز هو ان في ذلك اعانه لهذا الداخل على طاعة الله عز وجل، وهذا بلا شك خير. أما المانعون فيلاحظون أن هنا فيه ملاحظة غير الله عز وجل. المفروض أن من يكون في الصلاة ما يلتفت إلى مثل هذه المعاني، لأنه يكون مقبلا بكليته على الله تبارك وتعالى. ومن قائل بالتفصيل، إن كان الإمام يعلم الداخل من هو فهنا يخشى أن يدخل موضوع في باب الرياء، وإن كان لا يعلم فيدخل في باب تعاون على البر والتقوى. هذه أقوال قيلت في كتب الفقه، والذي أراه أنه لا مانع من ذلك سواء كان الداخل معروفا لديه أو غير معروف إذا كان قصده لله عز وجل أي إعانة لهذا الداخل على الطاعة. أما ما يتعلل به بعض القائلين بالمنع بحجة أن المصلي ينبغي أن يكون مقبلا على الله فهذا الكلام لا ينسجم ولا يتفق مع كثير من النصوص السنة. فنحن نعلم مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الصلاة وعلى عاتقه همامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك مرة أطال السجود في بعض ركعات صلاة العصر إطالة لا يعد أصحابه من قبل، حتى ألقي في ذهن بعض الذين يصلون من خلفه لعل الرسول عليه السلام مات وهو ساجد، ولذلك فرفع رأسه من السجود ليطل على الرسول عليه السلام، وإذا به يرى منظرا عجيبا، يرى الرسول ساجد وراكب عليه الحسن أو الحسين، فاطمأن الرجل أن الرسول ما هو ميت، لأنه كان ميت كان ارتخى، فعاد إلى سجوده. بعد ما صلى عليه السلام قالوا له يا رسول الله لقد سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها، فقال عليه السلام يشير إلى الحسن والحسين إن ابني هذا كان قد ارتحلني، يعني اتخذه راحلة يعني ناقة جمل، إن ابني هذا كان قد ارتحلني فكرهت أن أعجله. نحن شو بنسوي اليوم؟ كل الجماشي والغلاظة بنصب على الولد هاد حتى ايش ننزله عن ظهرنا، بزعم انه هذا الزعم يلتقي مع الرأي الذي ذكرناه آنفا، انه انت الان عم تصلي ساجد لله شلون تتحمل ركوب الولد او الحفيد او الصبر؟ هيك يعني بعض الناس بيصوروا، لكن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هو عليه السلام تعمد إطالة السجود رفقا بهذا الطفل. إذا نخرج بنتيجة أن المصلي إذا لاحظ شيئا في مصلحة وليس هذا الشيء له علاقة بالعبث في الصلاة فنستطيع أن نقول ذلك من الصلاة، ذلك من الصلاة، أو أقل ما يقال أن ذلك لا يمثل الصلاة. وفي صحيح البخاري أن رجلا من أصحابي عليه السلام كان يصلي مثل هذا المكان وبيده مقواد الفرس، والظاهر أن الفرس كانت شموسا يعني ما هي
هادئة،
فكان يصلي وهو المقواد الرسن في يده، فكانت هي إيش تغالبه الجر يعني أو يمشي معها برخيلة يعني وهو يمشي معها حتى أنهى الصلاة. فإذا مراعاة مصالح المسلمين في أثناء الصلاة هذا لا ينافي الصلاة، بل لعل ذلك من تمام الصلاة. بالنتيجة التالية أنه يجوز للإمام أن يطيل الركوع ليدرك الداخل الركعة بإدراكه الركوع. واضح؟ هل تغيره
من منطلق أنه استشهادا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحسن أو الحسين ارتحله، مثلا كنت تصلي في البيت وطفلك يبكي، هل من هذا القبيل أنك تحمل ابنك وأنت في الصلاة؟ يعني هل يبطل صلاتك أو هل فيها غباضة لو حملت ابنك وهو يصلي وأمه مشغولة مثلا؟
لا، نحن بناتنا ذوات الأولاد يصلوا والولد في حضنها قياما وقعودا.
قياما وقعودا،
ايه، وهي قائمة والولد في حضنها وهي جالسة كذلك، لأن هذا يتصل بحبل وثيق بما ذكرنا آنفا من الأحاديث.
الإنكاس في الصلاة
كيف؟
في هذا
إيش هو؟
المصطلح
إيش؟
التنكيس. التنكيس،
تنكيس القراءة.
تنكيس القراءة
ما يضره، لكن الأفضل متابعة ترتيب القرآن.
الأفضل ما. لكن لو قرأت مؤخرا
ما عليش. أيوه.
ترتيب القرآن يقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى
من الشيطان الرجيم. في الآية
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم.
فيه
الله.
طيب.
نعم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون.
نعم. كلام واحد. كويس، تمام. لا أنا أكثر، جزاك الله خير. هذا ما مبرد بالثلج؟
هو ما أبرد على الثلج.
جت عليها بالثلج أنا.
نعم.
من هذه الآية تبين لنا أن الشيطان ليس له سلطان على المؤمنين إطلاقا، ما هكذا نفهم؟
أما إطلاقا فلا،
إطلاق النص ما فيه شيطان،
لأن هذا
ليس له سلطان في الإغواء والإضلال.
نعم.
أما أن يمسه بنصب وعذاب هذا يدخل في عموم قول عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء، الأمثل فالأمثل. كيف آية أيوب عليه السلام أن مسني الشيطان مين حافظ؟ مو مسني الشيطان وهو نبي. واضح؟
وهو قال مسني
التخليل. كيف؟
قال مسني ولم يقل أصابني وهو مكث مدة.
المهم يعني أنه الآية السابقة
فيها
علاقتها فقط فيما يتعلق بإضلال، فليس له سلطان
إطلاق ما
إلا إطلاق ما إلا.
يلا مد مد ذاك
دفع بالنسبة للصلاة في وضع من أوضاع الصلاة، يعني تطبيقا للحديث صلوا إنما جعل الإمام ليؤتم به. هناك نقطة خلافية بسيطة بالنسبة لجلسة الاستراحة، نرى كثيرا من الإخوة وأنا واحد منهم يعني لا ألتزم بالإمام إذا جلس أو لم يجلس، فأنا أجلس جلسة الاستراحة مثلا ولا أبالي، فما موقف مثلا هذه الصلاة من الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به؟
هنا المسألة فيها تفصيل. أولا هل أنت متذكر وعالم أن الإمام لا يجلس جلس استراحة أو لا؟
أنا أعلم.
ففي حالة كونك لا تعلم فلا إشكال، واضح؟
نعم.
وفي حال كونك تعلم، هنا لابن تيمية رأي يقول أنه لا بأس من الجلوس جلسة استراحة، لأن جلسة خفيفة لا تتنافى مع متابعة الإمام. أما رأيي الخاص فهو متابعة الإمام على طول الخط لمن يتذكر، لمن يتذكر. ابن تيمية يرى أنه يأتي بالجلسة هذه ولو كان الإمام لا يأتي بها، لأنه لا يتخلف عن الإمام كثيرا، فهو ينظر إلى المسألة من زاوية أخرى غير زاوية إنما جعل الإمام ليتم به، واضح؟ لكن عموم هذا الحديث يوجب علينا متابعة الإمام إلا في حال، يعني نقول نحن إذا أمكن أن يكون الإمام قد تبينت له السنة، ثم هو يكابر ولا يراعي السنة وإنما يراعي الناس، هذا ليس له حرمة ويخالف، لأننا نقول باتباع الإمام فيما خلف السنة احتراما للإمام الذي هو يتبعه أو يقلده. لأننا نتصور أننا لو كنا نصلي وراء أبي حنيفة مثلا، فهو لا يرى رفع اليدين عند ركوع ورفع منه، فما نفعل ذلك؟ وهكذا قيس كل المسائل المختلف فيها. فالذين يتبعون أبا حنيفة ولم تثبت عندهم السنة على خلاف ما كان عليه أبو حنيفة، فنحن نعامله معاملة الإمام نفسه. فإذا ما ثبت لدينا أن الإنسان مكابر وأنه يعرض عن السنة وقد تبينت له، فهنا نخالفه ولا نباليه مبالغة. إيش غيره؟
نعم. بالنسبة ل يعني ما هو مثلا موقف الشرع من مشاركة رجل أنا أعلم إنه فلوسه مثلا غير مزكية وربما يتعامل بالربا، لكن هو مثلا يحب أن يشاركني في عمل معين، فلو جبنا المبلغ اللي عنده وزكاه يعني على الأقل اللي عندي مثلا 10,000 دينار، فهل يجوز مشاركته؟
في فرق بين يكون ماله مال ربا وبين يكون ماله مال مكتسب من طريق حلال لكن هو لا يزكي. ففي هذه الحالة الثانية، ما دام تقول انه يعني يزكي منذ ساعة الشركة فما في مانع، اما في الحالة الاولى اذا كان مكسبه من مال حرام كالربا فما نرى مشاركة مثل هذا الانسان ومخالطة المال الحلال بالمال الحرام. هذا هو رأيي.
يا شيخ كمان سؤال مثل السيارة، بالنسبة للبنك الإسلامي الآن يقوم بعملية استيراد بضاعة، يستورد البضاعة ويستوردها ويبيعها دون أن يراها ودون أن تتم عملية الاستلام والتسليم،
وبسعر أغلى من سعر النقد،
من سعر التكلفة.
هذا هو.
نعم.
لا هو التكلفة.
نعم.
أغلى من سعر النقد لأنه مش ما حدا بيشتري وبيبيع بنفس إيش التكلفة.
نعم. لا هو نعم هو يبيع بسيارة أكثر من 3000.
هذا قصدي.
نعم.
لا أخي لا لا يقال هذا الكلام. ما في إنسان بيشتري وبيبيع بسعر التكلفي. ولا ليش عم يبيع ويشتري؟
هذا
شيء صحيح لوضعك يعني مقصود.
يعني هو يشتري البضاعة ويبيعها طبعا بسعر أكثر للمستفيد اللي هون.
كل تاجر هيك.
أنت يعني أنت ربما الصورة غير واضحة. يستورد البضاعة من أوروبا ويكون ثمنها على هذا الرجل اللي في الأردن لو استوردها مباشرة من دون البنك فرضا بألف دينار، فيأتي البنك فيقول أنا أبيعك هذه البضاعة بألف ومئتين دينار مثلا.
شيء دي معروف. بس أنت ارجع عن كلمتك ببيع بسعر أكثر من سعر التكلفي.
أكثر من سعر النقد. وبيع لأنه بيع أكثر.
هلا أنا تاجر.
نعم.
اشتريت قنطار من هذا العنب كلفني 10 روش. مو هذا سعر الكلفي؟
نعم.
طيب ببيعه 10 روش؟
لا أكثر.
فإذا ليش عم تقول بسعر التكلفي؟ التجار اللي بيبيعوا السيارات بيبيعوا بسعرين،
سعر نقد وسعر آجل.
لما بيبيع بسعر النقد في إشكال؟
لا ما فيها إشكال.
لكن لما بيبيع مو بسعر التكلفة.
لا هو نعم هو سعر الآجل اللي فيه الإشكال يعني عادة. بس البنك الإسلامي ما يعني.
لا دخ ما مشيت معي.
المهم مستحيل إلا المهبول يعني من التجار بيبيع بسعر التكلفة.
مش معقول.
هذا الشيخ بلفت نظرك له الشام. انت ما انتبه.
انا مع الشيخ في هذا.
مش مع الشيخ كله انا.
اسحب كلمة التكلفة.
هذا.
سحبناها كلمة التكلفة.
تاجر ببيع بسعر واحد. انا كنت بزماني ساعاتي ما كنت تاجر. لكن قليل من الساعات عندي ببيع بسعر ايش؟ واحد. بسعر النقد.
نعم.
الساعة واقفة عليه ب40 وبيعها ب45. فما أقول أنا بيعها بسعر التكلفة كلفتني ب40. أبيعها ب40؟
لا طبعا.
فشو معنى الكلام لما بتقول أنت ما بيبيع بسعر التكلفة؟ ما في تاجر بيبيع الدنيا بسعر التكلفة. ولو ما عنده سعرين، عنده سعر النقد. كل تاجر واضي من هذا إنه يربح بالمية 5% 10% على حسب. هذا الربح إذا كان ربح النقد فهو حلال وهو زائد على سعر التكلفة. لكن إذا جعل سعرا إضافيا بالنسبة للتقسيط فهذا ربح. سعر الزائب على سعر النقد.
الصورة بشكل واضح كيف أنا ليش أعنين أنا بدي أشتري البضاعة عن طريق البنك. البنك يشتري البضاعة. شوف كيف يعني هكذا يعني بيسموها. البنك يشتري البضاعة من الخارج.
نعم.
ويقول أنا بعتك البضاعة بمبلغ كذا. لكن أنا متيقن إنه سعر البضاعة أقل بقليل من هذا لو كان معي أنا نقدا أستطيع أستوردها مباشرة. فبالنسبة لإلي أنا اللي مشتري من البنك. هلا البنك هو تاجر اشترى بضاعة من أوروبا مثلا وأعطاني إياها بسعر معين. كيف هذا هو النقطة يعني هاي النقطة اللي مش قادر أستوعبها بالنسبة للبنك الإسلامي. ويشتري بضاعة إلي فيشتريها إلي بسعر ويبيعنيها بسعر آخر.
شو الفرق بين البنك الإسلامي والشركة أي شركة؟ شو الفرق؟ حسب فهمك أنت.
لا فرق. بالنسبة لعملية البيع والشراء.
ليش خصصت البنك الإسلامي؟
الآن البنك الإسلامي هو اللي قائم على يعني على غطاء معين. وفي مقابل هذه النقطة يعني كثير من الناس يعتبرها إنه هي حلال. يقول لك إيش البنك الإسلامي اشترى هذه بدينار وبعدين إياها دينار نص وأنا راضي. الناس يقول لك أنا راضي في هذا. والبنك يقول لك أنا طرف.
اشتريت السيارة مثلا بألف دينار وبدي أبيعها بألف ومئتين، والله ده تشتري من عندي أهلا مثلا دفش، يعني أنت حر في ذلك.
أنا أرى ترك البنك الإسلامي جانبا، لأنه كثيرا ما الأسماء بتغير من حقائق المسميات. لما بتطلع الشركة بتشوف سيارة لقد السعر بيقول لك كاش 4000، بالتقسيط 4500.
نعم.
واشترى هذا صاحبنا 4500.
نعم.
مو بالرضا صار هذا الشيء ولا غصنا عنه.
بالرضا.
فهل المبرر المحلل للبيع هذا هو كونه صار بالتراضي؟
لا طبعا.
ليش عم تحط عامل التراضي انت بالنسبة للتعامل مع البنك الاسلامي؟
البنك الاسلامي ما يضع الشرط الاخر،
وهو
انه هو بعتك كذا نقدا وبعتك كذا نسيئة. شفت كيف؟ هذا اللي يعني النقطة التي انا اعلم
هذا اللي مع مدندن حوله انت.
نعم.
اذا الشركة قالت لك هاي سارة 4500 بالتقسيط، معليش، اما اذا قال كاش 4000 وبالتقسيط 4500 صار عليه شيء، فتميز البنك الاسلامي عن الشركة انه رأسا بيقول لك سعر التقسيط، ما بيقول لك سعر النقد، لانه هو ما بيبيع بالنقد. هذا هو الفرق،
هو ما بيبيع بالنقد، فعلا ما بيبيع بالنقد. يا اخي
انا سألك هذا هو الفرق.
لا فرق، يعني هذا هو الفرق، لانه اللي بيروح على البنك الاسلامي ما يعني لا يذهب بيدفع نقدا،
بيروحش الا بالتقسيط،
لان يعلم انه لا 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 ليس هناك الا طريق واحد، طبعا. طريق التقسيط،
اذا لانه اجلابي
ما هو جاي من بلاد سعودية.
لا انا لا اقر، انا مش بسأله بأقر.
نعم.
انا بسأل لاني انا ابغى برضو
إن انا ما بقول أنا بتقر او ما بتقر، لانه هذا شيء ما بيهمني. لكن انت جاي من بلاد تفلسف الموضوع بهذه الفلسفة.
لا يا اخي، هذه البلاد هنا اللي تفلسف الموضوع، في الاردن هذه دكاترة في هذا البلد
كمان، هذا مسؤوليك
فهم الناس
العدوى جتهم.
نعم.
وهذا الكلام ان شاء الله احنا نسمعه لبعض الناس اللي اصابتهم هذه العدوى. ما بس انا بسأل اسئلتهم حتى يتصلهم الاجوبة يعني بطريقتهم. هم بيقولوا انه لا فرق، ليش؟ انه البنك الاسلامي ما في عنده الا الطريق، ما بيبيعك نقدا، لو بيبيعك نقدا انت ما تروح على طريق البنك الاسلامي، تروح مباشرة.
شوف يا استاذ، الاسلام ما بتعرف على الشكليات، بيتعرف على الحقائق. فنحن هلا عم نعالج صورتين من البيع. الصورة الأولى وهي الشائعة عند التجار الكبار أنه بيقدم لك سعرين، سعر الكاش وسعر التقسيط. هذا بيقوله بعض المتفقهة، ولا أقول بعض الفقهاء، بيقولوا هذا ما بيجوز. مو هذا اللي تعرفه انت؟
نعم.
لكن اذا التاجر قال له هاي بالتقسيط 4500 ووقع البيع على هذا جاز. لكن في الصورة الاولى اذا وقع البيع على هذا ما جاز، مو هيك بيقولوا؟
نعم.
شو السبب؟ هل قضية ايمان؟ الله قال على لسان نبيه عليه السلام خمس صلوات في كل يوم وليلة، ليش مو ستة؟ ليش مو أربعة؟ ويسلمون تسليما، شي ركعتين، شي أربعة أربعة، شي ثلاثة، ليش؟ ويسلمون تسليما. هل هذا البيع هل اللي عم يصوروه كاش بأربعة آلاف بالتقسيط 4500 ووقع البيع على التقسيط هذا ما جاز، لأنه ذكر سعر النقد؟ الصورة الثانية ذكر سعر التقسيط فقط حل، هل هذه قضية إيمانية؟ يعني إجا النص إما في كتاب الله أو في حديث رسول الله أنه إذا كان البيع بهالصورة الثانية ذكر إيش؟ صورة واحدة هي صورة التقسيط جاز، ما فيها شيء لا بالكتاب ولا بالسنة. إذن هي ينبغي أن تؤخذ من قواعد الشريعة، إذا كان لا يوجد نص يعاكسه وهذا موجود عندنا. فنحن نسأل الآن من باب التفقه في الدين، يا جماعة شو الفرق بين الصورة المحرمة والصورة الجائزة؟ ما بتسمع منه جواب إلا جواب تقليدي يخالف الواقع. يعني بيقولوا لما بيعرض التاجر بيعتين، بيع النقد 4000 في مثالنا وبيع التقسيط ب 4500، قال هون صار في جهالة في الثمن. هيك بيقولوا. وين الجهالة في الثمن يا جماعة؟ خاصة في هذا الزمان اللي في كمبياليات وفي سندات وفي عنوان الشاري ونسبة الدفع كل شهر إلى آخره. مين اللي بيقول أنه صار الثمن هنا مجهولا؟ إلى اليوم بيكرروا هذا الكلام اللي قالوه بعض الفقهاء قديما قديما جدا. فالتفريق بين الصورتين كما يقول ابن تيمية في غير هذه المسألة، التفريق بين متماثلين. شو الفرق؟ على كل حال سجل علي في كل من الصورتين 110، ويمكن كمان دفعت نقدا بالمئة 5% 10 على حسب الاتفاق. مين بيقول هذا الثمن مجهول؟ هن بيقولوا سبب المنع هو جهالة الثمن. لكن لما بيتحدد البيع بصورة واحدة هاي مسجلة بالتقسيط كذا، ما صار في ثمنين هنا حتى يضيع البائع والشاري بينهما. هذا التعليل يبطله النظر الصحيح المربوط بالواقع الذي يقع فيه الناس اليوم. أي إنسان بيشتري سيارة بالتقسيط، لا البائع ولا الشاري بيتساءل يا ترى بأي ثمن اشترى، بثمن النقد ولا بثمن التقسيط؟ فيها تردد شيء؟ إذا وين جهالة الثمن اللي يعلنوا النهي؟ ما في. لكن نحن بنرجع نقول أنه هذا البيع ما بيجوز مش لجهالة الثمن، وإنما للزيادة في الثمن مقابل الصبر على أخيك المسلم في الوفاء. فهذا هو سبب المنع. وحينئذ سواء ذكرت صورة ثانية، صورة النقد أو صورة التقسيط، أو ذكرت صورة التقسيط فقط، فالزيادة حاصلة هنا وهي ربا، كما قال عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو ربا. شو بيقولوا بعض الناس اللي يصعب عليهم تلقي هذا الحكم، خاصة لما بيسمعوا مثل ما قلت أنت دكاترة شهادة دكتوراه في الشريعة ما شاء الله بيفتوا هذه الفتوى. شو بيقولوا بعض الناس؟ بيقولوا يا أخي الربح محدود، بنقول بكل بساطة بكل سهولة لا مش محدود. طيب أنا بدي بيع زيد من الناس نقدا 4000 وبالتقسيط ب 4500 أو 100 أو 200 اللي هو. نحن بنسأله عمرك بعت إنسان ما بتعرفه بسعر النقد للي عم يشتري منك بالتقسيط لأنه الربح مش محدود؟ ما عملها بحياته إطلاقا، ما بيعملها إلا اللي بيشتري بالتقسيط. إذا إنما الأعمال بالنيات، أنت عم تاخذ زيادة، مش مثل واحد بيقول هاي المسجدة 100 دينار نقدا، بيجي واحد ثاني بيقول 105. هذا اللي بنقول إن الربا مش محدود. طبعا هنا يشترط إنه ما يغرر بالشاري، ما يقول له والله رأس المال أكثر من الكلام اللي بيطلع من الناس عادة. فإذا لما نحن بنقول والله الربا غير محدود، لكن أنت عم تستغل هالقاعدة هي وتطبقها، تضعها في مكان غير مكانها. عمرك ما طبقت القاعدة هي بالنسبة لمن يشتري منك التقسيط وأخذت منه سعر النقد، إلا بالعكس هنيك رفعت السعر. أما اللي بيدفع لك نقد ما ترفع له السعر. ليش؟ مالك حر؟ أنت حر هون ومالك حر هني، هذا التلاعب.
بالنسبة للموضوع الآخر، قضية شراء البضاعة بدون ما البنك يرى البضاعة، لا بيستلم ولا بيسلم حقيقة، وإذا سؤال تكملي، وإذا تدمرت البضاعة مثلا في البحر، فالبنك غير مسؤول عن التلف. هل هذه القاعدة، يعني هل هذا شرعا يجوز؟
لا،
البنك هكذا شرطه انه يستورد البضاعة باسمك من لندن مثلا، وبحجة انه لما انتصل يبيعك اياها، اذا تدمرت خربت الباخرة وغرقت في البحر انت المسؤول عن البضاعة.
الموظف والموظف تبعها،
يعني البنك لا يتحمل، البنك لا يتحمل تلف البضاعة في حال مثلا تلفها.
وهذا في بنوك
في هيك
بالنسبة للبنك الإسلامي.
نعم،
موظف، وأنا حكيت في الموضوع هذا أنا وياه.
نعم،
قال لي يقولوا أنت بتاخذ زيادة، قال لي نحن يا عمي عم بنشارك مشاركة، بحيث إنه لو تلفت البضاعة في الباخرة أو في الجمرك أو أتلفت من الشمس أو تدهور السيارة من عمال العقبة، إحنا مسؤولين. أنت فإلك تدخل في محلك سار، ما تستلمها إلا في محلك سار. فهذا هذا الشيء أنا خسرت عدة مرات في أشياء زي هيك كانت على حسابي، مين يدفع لي بديلها؟ لا نفس الموظف.
على كل حال قد يكون واقع هيك أو هيك، لكن إذا كان بالصورة اللي عم تحكيها طبعا ما بيجوز. لكن إذا تركنا بيع تقسيط مقابل الزيادة جانبا، فبيجوز خلافا للقاعدة لا تبيع ما ليس عندك، بيجوز إذا تحددت المواصفات. مثلا دخلت الشركة أنت اخترت نوع من السيارة، بيقول لك هاي مو للبيع، للعرض، لكن نفس المواصفات الموجودة بها السيارة نحن بنجيب لك إياها وبسعر كذا للتسليم يعني، شايف؟ فما دامت المواصفات محددة بحيث أنه ما يمكن أن يقع خلاف حينما يأتي المبيع، فهذه مستثناء من لا تبيع ما ليس عندك. وهذا له شبه ببيع السلم والسلف، يعني معنى واحد. أما بالصورة اللي انت سألت عنها هذا ما يجوز طبعا.
شيخنا في بداية سؤال أخونا، أنا فهمت عليه أنه البنك إذا بده يستورد لك بضاعة من برا بيستورد لك إياه مثلا باسمك، لكن هو ما بيشوف البضاعة ولا شيء، بقول انت اشتري البضاعة وانا بدفع ثمنها، لكن طبعا مش بالسعر اللي بيشتريها هذا الرجل، هو ببيع اياها بسعر اخر، لكن البنك لا بيشوفها ولا شيء الا بس بيحضر الفاتورة، بقول له هاي الفاتورة وهاي الفاتورة قيمتها كذا، فهو بضيف عليها مربح البنك حتى بدون ما يستلم البضاعة.
ايه هذا ما سبق بحثه الجواب عنه؟
انا كأنه ضيع في السؤال والبحث.
لا ما هو
لا هيك مصور.
هيك انت يعني
بالاخير احنا انه لا يجوز
بالنسبة لشراء السيارة. شيخنا البنك تبع شرط ان السيارة تؤمن تأمينا شاملا حتى يحصل حقه اذا تلفت السيارة او منها شقبة. هل يجوز شيخنا؟
تأمين شامل لا يجوز
بالنسبة لسجود التلاوة السرية ماذا يعمل لنا؟
الأمر سهل إذا تذكرنا. نعم
سهل على من سهله الله عليه.
إذا تذكرنا أن سجد التلاوة ما هي واجبة واستحضرنا أن الإمام في الصلاة السرية إذا بده يسجد هيعمل بلبلة بين المصلين فهو في غنى عن السجود هذا لأنه ما هو فرض عليه، بخلاف ما لو كان هذا الإمام يصلي مع ناس يعني معدودين معروفين بيقظتهم العلمية، فلما بيشوفوا الإمام سجد بيسجد وبيسجدوا معه دون انه ايش يصير اي قلقلة واي بلبلة، فما في مانع حينئذ ان يسجد لانه ما في هون المحظور اللي اشرنا اليه آنفا.
سجد بده ينهض كيف بده يشعر من وراءه من اهل العقل والعلم؟
ما هي مشكلة هذه لانه اللي ورا الإمام في عندهم حاسة غير حاسة السماء، حفيف النهوض هيشعروا اللي وراه تماما. أنا حكيت لكم مرة شو صار معي، يوم جمعة كنت مصيف في قرية هناك اسمها مضايع، نزلت إلى المسجد في جوه صدفة ما حضر الإمام، شافوني أنا لحية خفيفة بدل أنه طالب علم، تفضل صلي. تقدمت انا اعرف نفسي انه سورة السجدة ما بتقنها ولذلك ما راح اعرض حالي للتأتأة، تركت سورة السجدة ما قرأتها وافتتحت سورة مريم، وتعرفوا كاف ها يا عين صاد. لما ركعت وإذ الناس كلهم بيسجدوا هيك العادة
عودين يسجدوا قبل الركوع.
اي نعم
يوم الجمعة
صباح الجمعة
صباح الجمعة. الشاهد وين اللي ورائي أحس أنه أنا ركعت ما سجدت، اداركوا الأمر، لكن اللي خلف المنبر تموا جماعة ساجدين لا سمع قولي سمع الله لمن عمله، واشتغلت الشوشرة والصياح والعياط هناك. أنا أتممت الصلاة عملت لهم كلمة موعظة، قلت لهم يا جماعة والله القصة اللي وقعت في بلاد العجم تستنكر أشد استنكار. لك يا جماعة ما بتفرقوا بين ألف لام ميم، بين كاف ها يا إلى آخره، لكن الظاهر أنتم أقولكم وراء البقر والزرع والضرع وإلى آخره. فما هي مشكلة يا أستاذ أنه إذا سجد ونهض بدون تكبير؟ على أنه أيضا أنا أرى المسألة يعني ما فيها تضييق اللي يظنوا بعض إخواننا.
وسألنا أكثر من أخ من إخواننا فقلنا إن شاء الله مثلا الشيخ عنه.
أنا بقول أنه التكبير لسجود التلاوة وفي الصلاة هذا لم يأتي في السنة، لكن جاء عن بعض الصحابة، ولذلك لا أرى حرجا، خاصة إذا كان إماما بالنسبة للجماهير، يعني ما بيعرفوا إلا هكذا وجدنا آباءنا، فلا أرى حرجا أبدا أن نكبر لدفع المسجد. وكذلك ولو أن المسجد تختلف في النهوض، النهوض لا أعلم أنه أحد من السلف كان يكبر، لكن مع ذلك أقول إذا الإمام رأى أنه المصلحة ودفع المسجد تستوجب أنه يقوم مكبرا، ما أرى هذا مانعا بشرط عدم الالتزام. أي نعم،
من هذا الباب الكنوت.
أي نعم، من هذا الباب الكنوت. لكن الحقيقة هذه المسألة بيصير فيها إفراط وتفريط. الإفراط والتفريط أنه كثير من الأئمة المساجد بيكونوا سلفيين، يعني بيقول لك بدنا نداريهم، فأنا بكنت ما في مانع، لكن على شرط أنه يتم يركز انه يا اخواننا هذا القنوت ما هو مشروع الا في النوازل. لما من جهة بيعلم، من جهة بيطبق مسايسة ودفع المفتدي، ما في مانع، اما انه هو بيسايرهم وما بيعلمهم، معناها صار هو والاخرين يعني عم يداهنوا مداهنة وما عم يعلمهم.
نعم. إيمان لك تفضل.
عن شباب ناصر المسافر هذا الكيف.
إمام في صلاة الظهر أو العصر صلاة رباعية، في الركعة الرابعة بدل ما يجلس للتحيات أو للتشهد نهض للخامسة واستوى قائما ونبهوا المصلين، ماذا يفعل؟
المهم تنبه أم لم يتنبه. إذا ما تنبه فهذا ما المشكلة، ما تحل مشكلته. أما إذا تنبه فعليه أن يعود.
طيب أليس سجود سهو؟
لابد.
طيب يكون بعد السلام أم قبل السلام؟
مخير بين هذا وهذا، كل سجود سهو مخير في صاحبه بين أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام. والتفصيل الذي يذكر في بعض الكتب خاصة الحنابلة أنه قبل السلام من أجل الزيادة وبعد السلام من أجل النقصان،
هذا
ما له أساس. اللي قالوا هذا التفصيل لاحظوا بعض الحوادث بتطبق عليها مثل هذا التفصيل، لكن جاءت حوادث تنقض هذا التفصيل، ولذلك يكون الإنسان مخيرا بين أن يسلم ويسجد وبين لا يسلم ويسجد ثم يسلم تسليم الخروج من الصلاة.
نفس السؤال الشيخنا، هاي الركعة الرابعة للركعة الخامسة قام قام في الركعة الثالثة ولم يجلس لجلوس
التشهد
الأول، وطلبه يجلس أم لم يجلس؟
إذا استتم قائما لا يجوز أن يعود، إذا استتم قائما. المذهب الحنفي في عنده فلسفة خاصة بيقول لك إذا كان أقرب إلى القيام لا يعود، وإذا كان أقرب إلى القعود يعود. هذا ليس له أصل في السنة. السنة صرحت إن استتم قائما يظل قائما ولا يرجع، ولا بد له من يسجد سجود السهو. وإن لم يستتم قائما رجع وتشهد وليس عليه سجود سهو. استتمام قائما واضح. الإنسان الشاب السليم البنية يستتم قائما لما بيصير شاقولي عمودي. الاختيار العاجز اللي هو بطبيعة حاله لما بيوقف الصلاة يوقف هيك، هذا استتمامه. فكل شيء بحسبه، قد يكون شاب ويكون مريض مرض في صلبه مثلا ما بيقدر يوقف هيك عموديا، لكن مع شيء من الميل إلى الأمام هذا اسمه استتم قائما وهكذا.
بجوز الواحد يجرب المي بارد ولا حارة قائم شيخنا؟
بجوز.
في حديث كثير افترض على بعض الناس أن من السنة أن يشرب الإنسان من زمزم وهو واقف. يجوز بعض إخواننا بيسمعوا.
الحمد لله.
هل في هذا أصل؟
شفت الرسالة اللي ألقى أحد السعوديين سمى جزء في كيفية النهوض إلى الركعة الثانية الصلاة، اللي اسمه بكر بن زيد أظن. ما شفت هذا الجزء؟
بكر أبو زيد الشيخنا؟
ها؟ هذا اللي كان هون من مدة قريبة. هذا تعرض في هذا الجزء لمسألتين. المسألة الأولى النهوض بعد جلسة استراحة، فهو نفى هذه الجلسة بالرغم من أنه الحديث في ذلك صحيح في البخاري من حديث مالك بن الحويري، وصحيح في سنن أبي داود وغيره من حديث أبي حميد الساعدي في عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم صدقوه حينما وصف لهم الصلاة، وفيها أنه لما أراد الرسول يقوم لركعة ثانية جلس في هذه الجلسة الخفيفة ثم قام. الشاهد هذا الرجل بينقل بحث جيد، وهون الشاهد، لكن سبحان الله وضع هذا البحث في غير محله، ويعكس ذلك جماهير العلماء قديما وحديثا فلا يطبقون هذا البحث في مكان مناسب وهو شرب ماء زمزم قائما. خلاصة البحث أنه مو كل أفعال الرسول عليه السلام تتضمن الناحية التشريعية، فقد يفعل الشيء لعذر، وبيجيب هو بعض الأمثلة. مثلا جاي مثال في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن الرسول لما أفاض من عرفات إلى المزدلفة في جانب من الطريق نزل ومبالغ عليه السلام، وقال له أسامة ألا تصلي؟ قال له الصلاة أمامك. فهو بيقول مؤلف هذا الجزء أن هذا لا يعتبر من مناسك الحج لأنه حاجته عليه السلام لتبول هي التي حملته. وبيجيب بعض الأمثلة منها أنه ابن عمر كان يصلي مصفوف أزرار القميص. ليش هيك يا ابن عمر يا عبد الله؟ رأيت رسول الله يصلي محلول أزرار القميص. يمكن يكون مشوف رسول الله. يعني
سيارة بيضة زي الشيخ.
كيف؟
زي اللي بدك سيارة.
أيوة إلا تكون بيضة. تكون ستيشن. هنا. أيه نعم. المقصود. جايب أمثلة ثم الخطأ ذا بيطبق هذه الأمثلة على موضوع جلسة الاستراحة. والمسألة الثانية بيعالجها حديث العجل اللي نحن نعمل فيه هو ضعف المسكين. وين الشاهد؟ الآن الرسول شرب زمزم قائما ومعلوم أنه نهى عن الشرب قائما. ما ظهر هنا أن الرسول عليه السلام لما شرب قائما تشريعا فعل ذلك تشريعا. رفيق مع ذلك يقول لك السنة في شرب ماء زمزم خاصة يشرب قائما. ثم انتقلت هذه الدعوة من شرب زمزم عند زمزم إلى البلاد البعيدة التي ينقل إليها الماء. ويجي الحاج اللي أول كتب له نصيب وجايب معه زمزم بيجي بده يسقي الحاضرين كل واحد يقوم يشرب قائما. ليش الرسول شرب قائما؟ وكان حبيب رسول أراد أن يشرب قائما. لكن هل تبين لك أنه كان قاصدا وجعل هذا حكما خاصا بالنسبة لزمزم؟ لو فرضنا نعم هناك حكم خاص، لكن ما بالكم في كل بلاد الدنيا لما بيجيكم زمزم بتقوموا في يوم القيامة؟ علما أن الرسول نهى عن الشرب قائما وزجر عن الشرب قائما. فصحيح أن الرسول شرب قائما، لكن الظاهر أنه شرب قائما للزحام، شد الزحام، كما أقول أنا في بعض الأحاديث من رواية الصحابي عبد الله بن عامر. إيش عبد الله بن عامر؟ عندك خطر بالي نسبه. المهم أنه شاف الرسول عليه السلام في الحج يمشي والناس حوله لا طرد ولا إليك إليك، مثل ما بيعملوا أمراء السعوديين اليوم، لابد ما يتعاونوا طريق عشرات الأمتار. أنا أدركت أول مرة حججت ورحت للرياض كمرشد الفوج السعودي، فوجئت بسمع صوت البوق يسموه عندنا بالشام برزان، بوق العسكري هذا الأصيل. شو القصة؟ قال الأمية بده يمر بسيارته فبيضرب في البوق هذا مشان الشوارع ايش تخلى له. ذكرت هذا الحديث، الرسول سيد البشر، الناس حواليه ولا أحد بيقول طريق للرسول عليه السلام، لا طرد روح هيك ولا إليك إليك. لا، الرسول لما إجا بده يشرب من زمزم الناس مكتظين حوله تماما. لو أراد أن يشرب حسب السنة اللي هو قررها يمكن بمعس ومعس، لأنه هذي حواليه شايفينه شايف، لكن هالكظيف هذا اللي خلف هؤلاء ما ندريش القصة، يمكن يهجموا. يعني فإذا شرب الرسول من زمزم قائما أولا مش ظاهر فيها قصد التشريع، ثانيا الظاهر أنه فعل ذلك للزحام لا لشيء أبدا. فإذا الأصل في ماء زمزم ككل المياه أن يشرب قاعدا إلا لعذر شرعي.
ماء زمزم لما شرب له الحديث
هذا حديث صحيح هذا
وينطبق على ان لو الواحد جاب من ماء زمزم وزعها على الاردن
لا هناك بس
هنا
الرجل المسحور هل يجوز إزالة عنه بسحر؟
لا إلا على مذهب واحد وهو مذهب الخمير السكير أبو نواس الذي قال وداوني بالتي كانت هي الداو
كأن بعض العلماء يعني أجازوا ذلك
لا
أجازوا وأنا كأني يعني
بعض السابعين
والابن القيم في ذلك رأي خاص يعني ما بعرف لكن هناك من قال يعني
برجح الراجح
كيف؟
رجح الراج بس بذكر هذا انه فيه ابن تيمية من حجر بذكر
والله انا اذا ما رأيت عبارته صعب انه من لانه ما هو السحر السحر الذي يراد استعماله لإزالة السحر وهو هو الذهاب الى الكهنة والى السحرة والاستعانة بهم على إزالة السحر هذا تعاون على المنكر كيف يقال بجوازه
يعني هم كيف الاستدلال قالوا الساحر يسحر الناس الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سحره اليهود يعني كان الله سبحانه وتعالى هو المبين بين الله سبحانه وتعالى له أنه سحر والحديث معروف والحديث صحيح الآن بكل طب إحنا الناس طب يعني كيف ومن الذي يخبرنا مثلا الملائكة أعانت الرسول صلى الله عليه وسلم فمن يعيننا هذا الإشكال اللي يعني يشكل على البعض وسئلت عن هذا وبحثت كثير بالكتب تصطرت لابن القيم في له كلام وبعض العلماء لكن طلع يعني طلعت في صورة غامضة ما هي واضحة
لكن أنا بارك الله فيك سألت سؤال ما هو نوع السحر الذي يراد به إزالة السحر أهو الاستعانة بالشياطين نعم طيب هذا بيقول بجواز ابن تيمية ابن القيم
لا ما قال هذا بيقول بجوازه
نكات
منه ينقل
ينقل أما أنا ما طلعت بصورة واضحة له رأي
لكن أنت بتقول أنه قال بعض العلماء
قال هذا
إيه
سعيد أو سعيد
مين؟
أظن ابن سيرين أو سعيد بن مسيب أو يعني من التابعين
إيه أنا بقول أنه يجب التثبت
من
معرفة السحر الذي يستعان به على إزالة السحر عن المشهور
النشرة أو النشرة هذه اللي تفعل للمحبة أو للبابا
طيب النشرة التي يكتب فيها أسماء لا تعرف معانيها هيك بيقصد ابن سيرين مش معقول ما بيجوز أخي المبادئ القواعد الشرعية كما قلت لك إلا على مذهب ابن نواس وداوني بالتي كانت هي الداء فالسحر داء أن يعالج الداء بمثله